بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 79 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. نعم.
ثم قال رضي الله عنه: وجدواه العلم،
يعني جدوى التفكر. الإنسان عندما يتفكر ماذا يستفيد من هذا التفكر؟ طبعا التفكر ليس المقصود منه فقط حصول المعلومات، هذا يكون بالتعلم، التعلم يغذي العقل. أما التفكر أيها الإخوة، الأصل فيه أنه يغذي القلب. لذلك أنت عندما تتفكر في عظمة الله يحصل لديك خشوع وتعظيم لله. عندما تفكر في نعم الله يحصل عندك حياء من الله. عندما تفكر في ذنوبك يحصل في قلبك خوف من الله عز وجل. إذن التفكر أيها الإخوة لهذه الغاية. نحن لا نتفكر كما يفعل بعض الفلاسفة الذين عندهم حالة التأمل ويغرقون في أفكارهم وفي أمورهم، لا، الإنسان المسلم ليس كذلك أيها الإخوة. نحن نتفكر تفكرا عقليا يورث معرفة قلبية، ثم بعد ذلك ينعكس ذلك على سلوكه وعلى حالته مع الله تبارك وتعالى.
وجدواه العلم، أي ثمرة الفكر وفائدته ونتيجته، ثلاثة مترتبة، وهي العلم والحال والعمل.
العلم في العقل، والحال في القلب والنفس، ثم العمل بالسلوك. هذه فوائد التفكر. أما إنسان عم يتكلم قال لك والله مبارك أنا أتفكر شو هالدنيا، أنا عم الدنيا كلها فاضية وهالدنيا ما لها قيمة وكذا، بعد منها لم يغير في عمله شيئا، ما هذا التفكر؟ هذا تفكر أيها الإخوة ربما تتاجر به بين الناس، أما حقيقة عند الله ما له قيمة، لأن التفكر الذي نريده هو التفكر النافع وليس التفكر الذي نقضي به يعني سهرة أو نجعله حديث مجالس. يا أخواننا، من أخطر ما يكون أن يصير الدين، أن يصير الحديث عن الله والحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والحديث عن نعم الله أن يصير حديث مجلس. نتبادل لك الحديث، إن عم نتكلم عن أشياء، يعني بالمجلس حكينا أشياء كثيرة، حكينا عن الدنيا وحكينا عن التجارة وحكينا وحكينا شوي عن الدين وشوي عن الله عز وجل وعن النبي مبارك عليه. لا لا يا أيها الإخوة، حديثنا عما سوى الله وعما سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كل ما يتعلق بالدين شيء، وحديثنا عن الله وعن الإسلام وعن الدين وعن القرآن وعن النبي عليه الصلاة والسلام شيء آخر. هذا شيء آخر يجب أن يكون له أثر في قلوبنا وأثر في نفوسنا. بل ونحن عندما نتكلم أيها الإخوة في الدنيا ربما نتكلم ونحن نضحك، ونحن ربما نتبادل الأحاديث بسرور وربما بشيء من التراخي ببعض الأشياء، لكن عندما نتكلم عن الله نتكلم بالأدب والتعظيم في ظاهرنا وباطننا. عندما نتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك نتكلم بالأدب والتعظيم، وعندما نتكلم عن الدين وعن القرآن وعن هذه الحقائق الكبرى يجب أن نتكلم ونحن في خشوع وأدب مع الله عز وجل عند الحديث في هذه الأشياء.
هذا معنى قوله: وهو، أي العلم، حصول المعرفة المثمر للحال، وهو، أي الحال، تأثر القلب المثمر للعمل، وهو، أي العمل، خدمة الجوارح، أي الأعضاء، في الطاعة.
أن تقوم هذه الجوارح بالطاعات، أن تستعمل العين في طاعة الله، واللسان في طاعة الله، والأذن في طاعة الله، والجسد كله في طاعة الله عز وجل، وأن تقوم بالعبادات والطاعات التي كلفك الله بها.
وتوضيحه أن ثمرة الفكر ثلاثة: العلم والحال والعمل، ولكن ثمرته الخاصة هي العلم. نعم، إذا حصل العلم في القلب تغير حال القلب،
الله،
وإذا تغير حال القلب تغير عمل الجوارح.
طبعا، لأن هذا إخواننا شيء الفهم الديني، هذه التربية الدينية. نحن عندما ندرس العلوم الشريعة لا ندرسها على أنها اختصاص من الاختصاصات التي تكون في الكليات. يعني أخذ بكالوريا، شو راح تدرس شريعة؟ يعني مثل أي اختصاص؟ لا، باقي الاختصاصات قد تدرسها ولا تؤثر على عملك ولا على سلوكك أصلا، وربما تأخذ الشهادة ولا تعمل بها أصلا. يعني إنسان درس اختصاص ما، ربما يأخذ الشهادة ويضعها جانبا ثم يعمل في الحياة بعيدا عن اختصاصه. لكن في الشريعة أيها الإخوة، هل يقبل منا ذلك أن نأخذ شهادة شرعية ثم لا نعمل بهذا العلم؟ أن تكون هذه المعلومات فقط لنيل الشهادة، أو لترقي الإنسان في مستواه العلمي، أو ليكون متحدثا في المجالس؟ أستغفر الله أن يكون علمنا الشرعي بهذا المستوى. لذلك أيها الإخوة، دائما العلم عندنا لا بد أن يثمر الحال في القلب والمشاعر في القلب والوجدان في القلب، وكذلك هذا الأمر لا بد أن يثمر استقامة وإصلاحا، وإلا لكان هذا العلم حجة على صاحبه.
فالعمل تابع للحال، والحال تابع للعلم، والعلم تابع للفكر.
ما شاء الله.
فالفكر إذن هو المبدأ والمفتاح للخيرات، وهذا يكشف لك عن فضيلة الفكر وأنه خير من الذكر، لأن في الفكر ذكرا وزيادة.
ما شاء الله، الفكر فيه ذكر وزيادة. طبعا الذكر ليس المراد به الذكر اللساني، الذكر القلبي. وأنا عندما أفكر وأتفكر في ما ذكرناه سابقا من المعاني الدينية، لا شك أن ذلك يورث ذكرا وزيادة. أفكر في عظمة الله، أفكر في آلاء الله، أفكر في نعم الله، أفكر في يعني ذنوبي، أفكر في فناء الدنيا، أفكر في بقاء الآخرة وعظمة الجنة وخطورة النار. هذه الأشياء كلها عبارة عن ذكر وزيادة، تورث في القلب ذكرا وزيادة. لذلك كان الفكر أفضل من الذكر.
وذكر القلب خير من عمل الأركان، ومجراه أي مجرى التفكر ومسراه شيئان: إما المعاملة وإما المكاشفة. إما المعاملة وهو مبدأ السلوك في طريق المجاملة،
وهذا الذي ينبغي علينا أن نلتزم به. ذكرنا سابقا أن العلم نوعان، كما ذكر ذلك الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: علم المعاملة وعلم المكاشفة. طبعا علم المعاملة أخواننا هو ما نتلقاه من الشريعة، من كتاب الله عز وجل، ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من هذه الأوامر والنواهي وما ذكره العلماء في كتبهم، وهذه العلوم التي توصلنا إلى ذلك، كل هذا من علم المعاملة. وهذا ما أمرنا به، وهذا ما ينبغي علينا أن نسعى في تحصيله، مما يحقق فينا أمرين: التزاما بالأحكام الشرعية، وتحليا بالآداب الدينية. التزام بالأحكام وتحلي بالآداب. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، بعد ذلك ماذا يحصل عندنا؟ يحصل عندنا علم المكاشفة. علم المكاشفة هو الكلام عن النفحات والوجدانيات والمعاني الذوقية التي يكرم الله بها عبده من أحوال وما شابه ذلك فيما بينه وبين الله عز وجل، وربما كان بعد ذلك كشوفات، وربما كان بعد ذلك كرامات، وربما كان بعد ذلك تجليات ومقامات. هذه كلها من علم المكاشفة. طب الإنسان العاقل بماذا يشتغل؟ بعلم المعاملة، لأن هذا ما طلب منا في حق الله عز وجل. ثم الحديث في علم المكاشفة تطرب له النفوس، لكن ربما لا ينفعنا كثيرا، لأننا في الأصل يجب علينا أن نتكلم في علم المعاملة مما يجب علينا في طريقنا إلى الله تبارك وتعالى. صوروا إخواننا، نحن الآن الله يعفو عنا ويسامحنا، نحن لا نزال نتكلم عن حرمة الغيبة، لا نزال نتكلم على النوافل الأصلية في حياتنا، لا نزال نتكلم عن أكل الحلال وما شابه ذلك. طيب إنسان بهذا المستوى يقعد إخوانا بيحكي والله عن المقامات التي يذكرها الأولياء، مقام الجمع والفرق ومقام البين ومقام رفع الأستار وما شابه ذلك. هذا كلام أيها الإخوة الأكارم عالي جدا، هذا الكلام هنيئا لمن تذوقه ووصل إليه، لكن أنا والله أحذر نفسي أيها الإخوة أن أتكلم في هذا الكلام وأنا لا أزال في أول الطريق. أنا الآن أحتاج إلى من يذكرني بالتوبة، بالاستقامة، بالثبات على الفرائض، بالحرص على النوافل، ثم بعد ذلك يحذرني من المحرمات وينبهني إلى الشبهات وما شابه ذلك. هذا ما ينبغي أن نسعى إليه الآن. وإذا تكلمنا شيئا من علم المكاشفة فإنما نتكلم به بقدر ما ينفعنا مما يشجعنا في العمل بالعلم لنصل إلى تلك المعاني التي هي بفضل الله تبارك وتعالى. ثم لا شك أيها الإخوة أن علم المعاملة هو حق لله علينا، يعني أنا عندما أقوم بالفرائض وأجتنب المحرمات وعندما أتعلم ما كلفني الله به، هذا من حق الله علي. طيب وحصول النفحات والتجليات والكرامات، هذا من حظوظ النفس. لذلك أيها الإخوة الأكارم، الأولياء الصادقون عندما كانوا يتكلمون كانوا يكثرون من علم المعاملة ولا يتكلمون في علم المكاشفة إلا بقدر الحاجة. أما أن يغرق الإنسان منا في علم المكاشفة وأن يزهد في علم المعاملة، فهذا نخشى أن يكون استدراجا على من يفعل ذلك. طبعا لا نعمم، لكن نخشى أن يكون استدراجا. نعم.
وحقه أي حق التفكر في المعاملة الظاهرة أن يبتدأ بالنظر والتأمل في معاصيه الظاهرة.
الله.
واحدا بعد واحد.
استغفر الله.
ويتفكر في كل هل هذا محظور أي حرام أو مكروه، ثم هل يوجد فيه أي المحظور المذكور، ثم ما التدبير في دفعه بالسعي المشكور، ثم في طاعته أي وبعد ذلك يتفكر في أنواع طاعته الظاهرة ويتأمل في كل فرد منها، هل هذا مندوب أي مستحب أو سنة مؤكدة أو واجب أو فرض محتم، ثم هل هذا مقدور أي مصور له بأنه مستطيع في تحصيله من الزكاة والحج ونحوهما المستغني عن تفصيله، ثم في الباطن كذلك.
يعني أحيانا بعض العبادات قد تكون هامة لكن أنا مالي مكلف فيها، يعني أنا مثلا الآن مالي مكلف بالحج، في حاجة أتفكر بالحج وكذا؟ لا. ليه؟ لأني لا أتفكر أيها الإخوة فقط لأتعلم، وإنما لأعمل بهذا العلم.
ثم في الباطن كذلك أي بعد ذلك يتفكر في المعاصي الباطنية من الأخلاق الردية والأحوال الدنية.
شايفين إخواننا العلماء عاش بدلونا على الطريق من بدايته. نحن أيها الإخوة يجب علينا أن نفكر في ذلك. أما والله أنا قلبي في حقد، في حسد، في كبر، في رياء، أقعد إخواننا وأتكلم الله عن مقامات الأولياء، والشيخ فلان كان في مقام كذا، والشيخ فلان كان في مقام كذا، هذا إخوان الأمر والله شيء خطير جدا. والله يا إخوان نحن نحذر أنفسنا ونحذر إخواننا البعض الذين يخدعون يعني ربما من حولهم بهذه المسائل. يعني إنسان سبحان الله يقعد مع العامي أو يقعد مع المبتدئين في طلب العلم ويذكر لهم هذه المعاني العالية، يا إخوانا والله شيء خطير، شيء خطير جدا هذا الأمر. لذلك إخوتي الأكارم، انظر إلى السلف الصالح، إلى الصحابة، إلى التابعين، إلى من بعدهم من العلماء، كيف كان تنبيههم على بداية الطريق لا على نهايته، ودائما نحن مطالبون بإصلاح البداية، ونسأل الله أن يكرمنا بحسن النهاية. لكن بداية أيها الإخوة يجب علينا أن نبدأ. طلع الآن إخوانا كتب عندما يذكرون بماذا يبدأون؟ بالإخلاص، بالتوبة. شوف الآن مثلا الرسالة القشيرية، أول باب في الرسالة التوبة. ليه؟ لأن هون البداية. ما ذكر إخوانا أعلى المقامات وأعلى التجليات؟ نعم.
هل شيء منها يوجد فيه؟ وما علاجه وإخراجه حيث يدافع المقصود وينافيه؟ وكذا في الطاعات الباطنية من الشمائل المرضية والفضائل البهية نفيا وإثباتا.
يعني هل أنا مخلص؟ هل أنا صادق مع الله؟ هل أنا معظم لله تبارك وتعالى؟ يجب علي أن أبحث في هذه المسائل. كذلك أسأل نفسي كيف الرياء عندي؟ استغفر الله وأتوب، والله عندي رياء أنا. كيف العجب، الكبر، الحسد، الحقد؟ هذه المسائل أيها الإخوة التي يجب علينا أن نبدأ في إصلاح أنفسنا فيها إذا كنا صادقين في طلب مرضات الله تبارك وتعالى.
وأما المكاشفة عطفا على المعاملة.
نعم.
أي ومجراه الأعلى الأمور المكاشفة المتعلقة بالمولى، فهو أي التفكر الموجب للمكاشفة إنما هو في أسمائه الحسنى وصفاته العليا الواردة في الكتاب والسنة وملكوت السماوات والأرض، أي وبواطنها المملوءة من العجائب والغرائب في الطول والعرض. أما الذات المقدس فلا سبيل إليه إلا بالذكر.
أبدا. التفكر في ذات الله من أخطر أبواب الانزلاق، وإنما يعني وقع من وقع في الزندقة لأنه تفكر في ذات الله عز وجل. هم نتكلم إخوانا إيش؟ عن صفات الله تبارك وتعالى. أما ربنا عز وجل فيجب علينا له التنزيه والتعظيم، وكما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما الحديث عن حقيقة ذات الله فهذا من الغيب الذي لا مجال لنا للوصول إليه. قال الله تعالى عن شيء أبسط من ذلك، قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا كان الإنسان منا عاجزا عن معرفة حقيقة روحه التي بين جنبيه، كيف يسعى لمعرفة حقيقة ذات الله تبارك وتعالى؟
لقوله تعالى ولا يحيطون به علما.
والله أحيانا يعني بيجي لعنا إنسان بيسأل سؤال عن الله عز وجل، أنا بستغرب، طب أنت كيف خطر ببالك هالسؤال؟ طب أنا بدرس عقيدة من 40 سنة، والله ما خطر ببالي هالسؤال هذا. أنت شلون خطر ببالك؟ ببساطة أخواننا، لأن هذا الإنسان يطلق لعقله التفكر دون ضوابط، والشيطان يلعب به ويلقي إليه هذه الأسئلة وهذه المشوشات، وربما يقرأ يعني في النت، أو ربما يجلس مع بعض الناس المشوشين، وربما يعني قرأ كتابا أو جاءته رسالة أو ما شابه ذلك. أنا أقول يا أيها الإخوة، نحن لماذا لا نحصن عقولنا وقلوبنا وعقائدنا بحصانة العلم الذي يحفظ لنا قلوبنا وعقائدنا من هذه الشبهات؟
وقال علي كل ما خطر ببالك فالله وراء ذلك
سبحانه وتعالى.
وقال عز وعلا ليس كمثله شيء.
لذلك أيها الإخوة، نحن لا نتكلم عن الله عز وجل إلا بالتنزيه، التنزيه المطلق، أن الله ليس كمثله شيء. إياك أن يخطر في بالك أي نوع من أنواع المماثلة بين الله وبين خلقه. إياك أن يقع في قلبك شيء من تشبيه أو تمثيل لله بخلقه، إن كان في ذاته أو كان في صفاته أو كان في أفعاله، وإنما إذا تكلمت عن الله فلا تتكلم إلا بالتنزيه المطلق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
وقال بعضهم: كل اسم للتخلق إلا اسم الله فإنه لمجرد التعلق.
يا سلام، كل اسم من أسماء الله لنا أن نتخلق به. الرحيم، نتخلق بالرحمة، طبعا رحمتنا بشرية ورحمة الله تليق به. الكريم، أيضا نتخلق بالكرم، لكن كرمنا أيضا بشري، يعني شيء قليل، وكرم الله ذاتي حقيقي، وهكذا. إلا اسم الله عز وجل فهذا ليس لنا نصيب من التخلق به، وإنما هذا الاسم الأعظم لنتعلق به، لنتعلق به حبا وإيمانا وتعظيما وتوجها وانصرافا إليه عن كل ما سواه. الله تبارك وتعالى قال: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. إذن جميل إخواننا، كل اسم لله فهو للتخلق، إلا اسم الله الأعظم الله فإنه للتعلق.
فورد: لا تفكروا في ذات الله، رواه ابن أبي شيبة في كتاب العرش عن ابن عباس موقوفا، وأبو نعيم في الحلية عنه مرفوعا بلفظ: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله.
إخواننا الأكارم، لابد أن ننتبه إلى فكرة، هناك فرق بين التفكر الذي ندعو إليه وبين أن يسترسل الإنسان مع وارداته، يعني وارد يلا يلا سارح، يعني والله أعصفنان. التفكر مو هيك يا أخي، التفكر له ضوابط، هناك بداية، هناك منهج، هناك غاية للتفكر. أما هذا الإنسان اللي بيصفن لحاله أخواننا، بيصرح كذا، يقول والله مبارك هيك عم أفكر لحالي، نعم شو عم يفكر لحاله، يعني سارح مع أفكاره أشكال وألوان، يذكر بعضها للناس ويبقى كثير منها في نفسه، بعضها صحيح وبعضها خطأ. لذلك ما بدنا هالواردات الأفكار هي، التوارد الفكري، لا، نريد هذا التفكر المنهج السليم الذي له بداية صحيحة ومنهج سليم وغاية كريمة.
تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله،
الله الله،
ذكره الزركشي، وفي رواية: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله، وهو موقوف على ابن عباس وسنده جيد، ذكره العسقلاني في فتح الباري في كتاب التوحيد، وفي الجامع الصغير للسيوطي: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله، فإن بين السماء السابعة إلى كرسيه 7000 نور وهو فوق ذلك.
سبحان الله، شو يعني فوق ذلك؟ وهو أعظم من ذلك، فوقية مكانة لا فوقية مكان، فوقية مكانة لا فوقية مكان.
رواه أبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس، وفي رواية له عن أبي ذر بلفظ: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله فتهلكوا.
سبحان الله، أنا عندما أريد أن أتفكر في شيء لابد أن أتفكر بضوابط. يعني إنسان أيها الإخوة دخل إلى الصحراء، الصحراء الآن في طريق واضح عم يمشي فيه، معه نور يهتدي به، ويمشي هذا الإنسان شيء طبيعي، بيمشي على الطريق معه هذا النور، لا ينحرف، لا يضيع في الصحراء، يصل إلى غايته. أما إنسان وصل إلى الصحراء، الدنيا ظلام والصحراء ممتدة وليس هناك إلا الرمال، ينظر إلى الأبعاد لا يرى أي شيء، دخل في الصحراء هكذا في الظلام، ليس هناك طريق، هذا الإنسان ماذا يحصل به؟ هذا غالبا يضيع في الصحراء ويهلك فيها. وكذلك أولئك الناس الذين حاولوا التفكر في الإلهيات من غير ضوابط، دخلوا ظلمات هذا المجال من غير نور ولا منهج، فأتوا بالعجائب من الكلام الذي لا يليق بالله ولا يقوله عاقل ولا يليق بصغار طلاب العلم. كيف بقى أولئك الفلاسفة الكبار الذين كانوا قديما وحديثا؟ ونحن أيها الإخوة الأكارم عندما نتفكر في خلق الله عز وجل، في آلاء الله، نتفكر في عظمة الله، نتفكر في الأدلة على الله تبارك وتعالى، فلا شك أن هذا تفكر له بداية صحيحة، له منهج صحيح، له غاية واضحة. بين أيدينا نور النقل وتوجيه العقل، فالإنسان منا يسير على هدى ويصل إلى مأمنه، إلى نجاته بإذن الله تعالى. أما إذا الإنسان ترك كل ذلك جانبا وجعل يطلق لخياله ولأوهامه العنان، حقيقة يأتي بأشياء يظنها عقلا وفكرا هي في الواقع محض خيالات وأوهام لا قيمة لها في الواقع أبدا. وطبعا إخواننا يضاف إلى ذلك الشيطان الذي يستحث أولئك الناس على مزيد من الغرق في هذه الأوهام والخيالات. إخواننا كيف عبد الناس الأصنام؟ بهذا الطريق. كيف عبدوا الحيوانات؟ بهذا الطريق. كيف وصفوا الله بما لا يليق؟ بهذا الطريق. كيف رسموا في أذهانهم صورا للآلهة وجسدوها بمجسمات؟ كيف؟ بهذا الطريق. أما الإنسان الموفق أيها الإخوة، فالذي سلك إلى الله على نور في بداية أمره وتمسك بهذا النور وعرف حده فوقف عنده.
وله أيضا عن ابن عباس: تفكروا في الخلق ولا تفكروا الله في الخالق فإنكم لا تقدرون قدره.
سبحانه وتعالى، فإنكم لا تقدرون قدره سبحانه وتعالى،
إيماء إلى قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، أي ما عرفوه حق معرفته وما عظموه حق عظمته.
الله.
وفي رواية: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله، رواه أبو الشيخ والطبراني في الأوسط وابن عدي والبيهقي عن ابن عمر وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس، ولفظه: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.